اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في سلاسة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعدما تحدث على الأصل الأول وتحدث على الأصل الثاني، يبتدئ الآن في الأصل الثالث من هذه الأصول الثلاثة، وهي قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 في النبوة. نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. الإمام الآن يعرب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما يقوله أشياء لا يجهلها أي مسلم. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام. قال: وهجرتها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، 10 سنوات يدعو إلى هذا الذي أمره الله تبارك وتعالى به. قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء في القصة المشهورة، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: والهجرة فرض على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يقول الإمام البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه الأمور ما كانت موجودة في حال وجوده صلى الله عليه وسلم بمكة، وإنما هي مفروضة في الفترة المدنية، إلا الصلاة فرضت قبل الهجرة ب3 سنين على خلاف في هذا. قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. قال: والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم، هو يبرهن الآن على أن النبي مات، لأن بعض الصوفية وبعض يعني الفرق المبتدعة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم باق بيننا ولم يمت عليه الصلاة والسلام. يقول قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا هو الأصل الثالث، وأنا تعمدت أن أقرأ الكلمات الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بجملة حتى نعلق عليها. هذا هو الأصل الثاني الذي يبتدئ فيه الحديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الأصل هو أحد الأصول الثلاثة. الأصل الأول كان معرفة الله تبارك وتعالى، والأصل الثاني كان معرفة هذا الدين، والأصل الثالث معرفة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة الثلاثة التي يتعرض لها الإنسان حال دخوله القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فما قاله الإمام هذه يعني أمور من فروض الأعيان. وأنا أنبه على هذا مرارا، إن كتبنا هذه الرسالة ثلاثة الأصول تعتني بفروض الأعيان التي لابد أن يتعلمها كل إنسان. فما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ده أقل شيء تعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو أحد الأصول الثلاثة. تقدم ذكر المرسل وهو الله تبارك وتعالى، والمرسل به وهو الدين، هذا الدين أو الرسالة هي الدين، والمرسل من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، لهذا يقال له وقبيلته بنو هاشم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. وقريش كما قالها هنا من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. إذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم يمتد إلى إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الثابت عنه في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه تبارك وتعالى من خير أهل الأرض، كما جاء في الخبر أن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم انتقى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من خير هذه الأنساب وهذه يعني القبائل التي كانت موجودة في هذا الزمان. يقول: وله من العمر 63 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63، منها 40 قبل النبوة، 40 سنة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدري عن هذا الأمر شيء، 40 سنة. وفي تعليل إرساله صلى الله عليه وسلم وتأخير الرسالة إلى سن 40 تعليلات كثيرة لأهل العلم. من أجود هذه الأمور التي قيلت أن الإنسان في سن 40 يكون قد اكتمل عقله، في سن 40 يكتمل عقل الإنسان. قبل هذا قد يكون في شيء من الطيش، قد يكون في شيء من التسرع، قد يكون في شيء من يعني من عدم ضبط الأمور ورؤيتها رؤية صحيحة، قد يكون هذا. لكن ابن الأربعين فما فوق يكون قد اكتمل عقله، ولهذا تجد أن كثير من الأئمة كالإمام أحمد وغيره ما ألفوا وما كتبوا حتى ما جلسوا إلى التدريس إلا بعد سن الايه؟ سن الأربعين. لماذا؟ لأن فرض الكفاية كان قائم، يعني كان هناك غيرهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى، فلا إشكال إن تأخر هو أو جلس في بيته فلا يدعو أصلا، لا إشكال. لماذا؟ لقيام الفرضية في هذا الزمان، ولهذا تأخروا، كان لعله يكتب الحديث وهو ابن 50 أو ابن 40 ونحو ذلك حتى يقول يعني يكتمل عقلي. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ظل 40 سنة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني أنا جلست 40 سنة فيكم، ما سجدت إلى صنم، ما سجد صلى الله عليه وسلم لصنم، وما عبد صنما، ولا أتى فاحشة، ولا ظهر عريانا كما كان أهل الجاهلية يفعلون. والأثار في هذا كثيرة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى بالصادق الأمين، وكما في الخبر في صحيح البخاري في بداية كتاب الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الرحم ويحمل الكل ونحو ذلك من هذه الصفات التي يعني طمأنته بها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 40 قبل النبوة، و23 نبيا، يعني كل هذه الأمور، كل هذا الدين، وكل هذه السنة التي قالها صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور التي حدثت، وهذه الدولة التي قامت في كم سنة؟ 23 سنة. ولهذا إذا قارنت هذا الأمر بالتاريخ، إذا نظرت في الأمم التي نهضت كأمم النصارى أو غيرها من الأمم التي نهضت فيعني أكلت العالم بأسره، تجد أنها قامت على يعني تقدم قبلها كده 100 سنة أو 150 سنة حتى تنهض هذه النهضة. ولكن دولة الإسلام قامت في كم؟ 23 سنة أقامها صلى الله عليه وسلم بفضل من ربه تبارك وتعالى. يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ أصبح نبي، ولكن لم يعني يرسل بشيء، وإنما جاءه النبأ من عند ربه تبارك وتعالى، والخبر مشهور اقرأ. لما جاءه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، يعني أخذني وضمني، عصرني عصرا شديدا، ثم قال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثانية. وهكذا في الحديث الطويل في صحيح البخاري وصحيح مسلم، بهذا قال جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فحينها أصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أصبح محمد بن عبد الله نبيا. لكن هل أرسل بشيء؟ لا. أرسل بماذا؟ قال يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا بقى قم فإيه؟ فأعلم الناس وعظ الناس وأخبرهم بتوحيد الباري تبارك وتعالى، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى آخر الآيات التي ساقها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. ظل صلى الله عليه وسلم على هذه الحال بالرسالة تنزل عليه الآيات من ربه تبارك وتعالى 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لأن الفترة المكية إذا نظرت إليها تجد أن الأصل هو الدعوة إلى التوحيد، الشرائع فيها قليلة، ما فيش جهاد، الصلاة لم تفرض بعد، ثم الزكاة ونحو ذلك، لا، دولة الإسلام لم تقم بعد، وإنما جاءت الدعوة للتوحيد، نبذ الشرك والدعوة إلى التوحيد، لا للقتال لا لأي شيء إلا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وهذا يؤمن به أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في رحلة الإسراء والمعراج. ورحلة الإسراء والمعراج أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج ببدنه، لا نقول أنها رؤيا رآها أو عرج بنفسه أو منام أو نحو ذلك، أي معجزة حينها تكون واقعة من وراء هذه القصة المشهورة، وإنما عرج به صلى الله عليه وسلم حقيقة في القصة المشهورة. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت عليه 50 صلاة في البداية، في القصة المعروفة الحديث الطويل، ثم عاد صلى الله عليه وسلم بالخمسين صلاة خلاص، لم يناقش الله تبارك وتعالى في هذا ولم يراجعه في هذا، وإنما أخذ الخمسين صلاة وسار يصير إلى الناس ويدعو، فقابله موسى عليه السلام وأخبره أن قومه لا يطيقون هذا، فعاد وجاء حتى صارت خمس، وأخبر الله تبارك وتعالى أنها خمس، وهي في الأجر أجر خمسين صلاة. فالصلوات خمس فقط، فما بالك لو كانت الصلوات خمسين؟ تصور كده لو احنا بنصلي خمسين صلاة في اليوم، هل بقي لنا من يومنا شيء؟ ما أصبحنا نصلي، هنظل في المسجد طيلة الايه؟ طيلة اليوم. فهي خمس صلوات منه من الله تبارك وتعالى. وقد راجعه موسى عليه السلام في أن يعود إلى ربه فيخفف عنه هذه الخمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستحييت من ربي. قال: فرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين. هذا ما يرجحه الشيخ هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث سنوات قبل أن يهاجر، وهذا تحديد منه في أن رحلة الإسراء والمعراج كانت وسن النبي صلى الله عليه وسلم خمسين يعني بحسابه هو. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. لما أوزي صلى الله عليه وسلم وحدث له ما حدث، أمره الله تبارك وتعالى ورأى الرؤيا المشهورة أنه هاجر إلى هذه الأرض، وهي يثرب المعروفة بالمدينة حينها. هاجر صلى الله عليه وسلم، قال انتقى، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ما هي حقيقة الهجرة؟ هو يريد الآن أن يستطرد في مسألة الهجرة، وأن الهجرة لم تنقطع على الحقيقة، وإنما هي باقية إلى يوم القيامة. وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة خلاص لا هجرة، ولكن جهاد ونية، نية نعم، لكن هناك صور من صور الهجرة لم ينفيها صلى الله عليه وسلم، بل جاءت السنة بالحس عليها، بل بإيجابها على بعض الناس في بعض الحالات. وهذه من الأشياء التي يعني استطرد فيها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه، حقيقة في مبحث حسن وتحرير طيب لا تجده إلا عند الشيخ ابن عثيمين. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يناقش هذه المسألة، يقول: السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا بثلاثة شروط. إذا كان الإنسان هيسافر إلى بلاد كفرية، وما معنى كفرية؟ وصف الكفرية، وصف الكفرية أنها لا تدين بالإسلام، يعني شريعتها مش شريعة إسلامية، ويتحاكمون هناك إلى أشياء أخرى، وهي بلد تقول لسنا من أهل الإسلام، ولا يسكن أهل الإسلام إلا قليلا. هذه بلاد توصف الشريعة بأنها بلاد كفرية. قال بثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. هل يجوز أن تسافر هناك بهذه الشروط الثلاث؟ عندك شيء من العلم تدفع به هذه الشبهات التي تجدها. إذا نظرت إلى أهل الإسلام الآن ونظرت إلى بعض الدول الغربية، تجد أن أهل الإسلام في غاية الرجعة في العلوم والدنيا ونحو ذلك، وإذا نظرت إليهم تجد أنهم في غاية التقدم. هذه فتنة، هذه تحتاج إلى علم حتى يعني يستطيع أن يكيف الإنسان ولا يخلط بين كون هؤلاء قد تقدموا ونحن قد تأخرنا، أنهم على صواب ونحن على خطأ. هذه تحتاج إلى علم، وكثير من الناس يفتن بسبب هذا، أنه يرى التقدم ويرى التخلف، فيميل إلى أن الصواب هو في هذا التقدم الذي اكتسبوه، ولم يفرق بين مكتسبات الدنيا وأمور الآخرة. الثاني الشهوات، لأن القوم لا يحرمون شيء، ما عندهم شيء حرام، الأمر مباح. إذا أتيت النساء فشأنك، وإذا أتيت الربا فشأنك، افعل ما شئت طالما لم يعني تقع منك أو يقع منك الجور على حقوق الآخرين، فافعل ما شئت، تزوج رجل، المرأة تتزوج مرأة، افعل ما شئت، ولكن لا يقع منك الجور على حقوق الآخرين. هذه عقيدتهم وهذا ديدنهم. أنت قد تفتن بمثل هذه الأمور، وعندك في بلادك محاذير وأمور تقع أو تقف عندها، لا تتجاوز مثل هذه الأمور، فقد تفتن. أخيرا أن يكون محتاج إلى ذلك. لماذا تسافر؟ هل تسافر سياحة مثلا، تحب أن تسافر ويعني ترى الأمور الحسنة ونحو ذلك؟ هذا أمر غير مشروع في ديننا، إلا لا أقصد الخروج نفسه والتنزه ونحو ذلك، وإنما السفر إلى مثل هذه الأمور فيها مفاسد كبيرة، فيها مفاسد كبيرة. ولهذه المفاسد الكبيرة، وهي عائدة على أمور الدين مش أمور الدنيا، عائدة على أمور الدين، من أجلها حرم العلماء مثل هذا إلا بالقيود. ثم تكلم الشيخ على مبحث آخر، وهي الإقامة في بلاد الإيه؟ في بلاد الكفر. طيب والله أنا عندي الشروط الثلاثة متوفرة، هل يجوز لي أن أقيم في هذه البلاد؟ قال والله تقيم بشروط. الشرط الأول أمن المقيم على دينه، يستطيع أن يقيم دينه، يستطيع أن يصلي ويصوم ويتعبد ويفعل ما يفعل، إن استطعت هذا شرط. الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار هذا الدين، يعني تستطيع أن تسير بزيك والمسلم، تستطيع أن تذهب وتدخل إلى المسجد نفسه وتصلي في هذا المسجد وتظهر العبادة وتظهر أمور دينك، لا إشكال. إن استطعت فهذا شرط ثاني. ثم يبقى كده شرطين، إن أردت الإقامة وكان الشروط الثلاثة الأولى متوفرة، مفهوم؟ ثم تحدث يقول بعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى قسمين. احفظوا التقسيمة دي للشيخ ابن عثيمين، يعني تفهمك ليه الأمر. أولا القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام، نعم لا إشكال، بس إحنا بنتحدث الآن إن الشروط الإيه؟ السالفة موجودة. طيب أنا أقيم للدعوة إلى الإسلام، نعم لا إشكال، لكن لابد أن تكون على قدر الإيه؟ على قدر هذه المسؤولية، وتكون عندك من العلم ما تدفع به هذه الشبهات التي يعرضها عليك النصارى وغيرهم. ثانيا قال القسم الثاني أن يقيم للدراسة لدراسة أحوال أهل الشرك، يعني يقيم مثلا في بلد كفرية ليدرس هذه البلاد ويأتي بالمعلومات لأهل الإسلام ويقول والله تقدموا في كذا وتقدموا في كذا حتى نفعل ونتقدم عليهم ونكتسب مثل هذا ولا نكون على جهل. هذه نية حسنة لا إشكال بالشروط السالفة. القسم الثالث أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة، زي اللي بيقيموا في السفارات مثلا. طب ما هو لازم بعض أهل الإسلام يقيم في البلاد الشركية، لماذا؟ عشان ينهي بعض الخدمات التي إيه؟ التي يعني يحتاجها بعض أهل الإسلام، فهذا مقصد. عشان كده ما ينفعش نقول مثلا لما حد يجي يسأل والله أنا سفير بلدي وفي مثلا في البلد الفلاني، تقول له حرام أن يعني تمكس في هذه البلاد لأنها بلاد كفرية ويحرم عليك الإقامة. لا يحرم عليه الإقامة، لا يحرم عليه الإقامة، يحرم عليه متى؟ إذا اختلت الشروط السابقة، لكن إذا توافرت الشروط السابقة وأقام لهذا المقصد فهذا مقصد المشروع، يجوز له أن يقيم بسببه. القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة. رجل قال والله أنا تاجر، أذهب إلى هذه البلاد آتي بالأشياء بالتجارات وأبيعها إلى أهل الإسلام ونحو ذلك، نقول هذه تجارة مشروعة لا إشكالة فيها برضو بالشروط السابقة اللي أكررها مرارا. خامسا أن يقيم للدراسة، الإقامة للدراسة من جنس ما قبلها لا إشكال، لكن الإقامة للدراسة لازم أن تضبط بماذا؟ بحاجة أهل الإسلام لهذا الذي يدرسه هذا الدرس. لكن والله يسافر وهذه العلوم موجودة في بلادنا ومن الممكن أن يحصلها في بلادنا، فلا حاجة إلى سفره. لكن والله لو يسافر ليكتسب هذه العلوم لخدمة أهل الإسلام أو لتعلم بعض الأمور الطبية ونحو ذلك يخدم بها أهل الإسلام، هذا أمر مشروع لا إشكال فيه، إن كانت هذه أخطر هذه الأقسام. لماذا؟ لأن الطالب يختلط بمن؟ يختلط بالمجتمع ويختلط بمعلمه وقد يتأثر بمعلمه. وكم من رجل ذهب إلى هذه البلاد ليتعلم، بل جل من ذهب إلى هناك ليتعلم جلهم 90% منهم يأتي متأثر. لماذا؟ يتأثر بمعلمه. دايما كده الإنسان لما يأخذ العلم من أحد يتأثر به، هذا شيء جبلي طبيعي لا تستطيع أن تدفعه أبدا، وبخاصة إذا اقتنعت بمعلمك فتتأثر به في إيه؟ في كل شيء. فهذا الذي تتأثر به رجل مشرك، رجل كافر لا يعلم، يعني لا عنده دين ولا ملة ولا شأن له بهذا. تعرفين 60% مثلا من سكان أوروبا ملاحدة، يعني لا يؤمنون بالله، يعني يقولوا لا يوجد إله، إنما هي نظرياتهم اللي منقوطة في التطور ونحو ذلك. فالشاهد أن أغلب القوم هناك يحاربون أصلا الكنيسة، يعني ما تظنش أن أوروبا بتدعم الكنيسة ونحو ذلك، لا، وإنما هي تحارب الدين أصلا، يعني هي لا تريد دين، وإنما تريد أن يكون الإنسان عنده الحرية المطلقة، لا يحجبه دين ولا غير، سواء كان الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أو الدين اليهودي، كل هذا لا يعنيهم بجملة، وإنما يريد ألا يكون سمى دين على هذه على هذه الأرض، هذه غايتهم ومقصدهم. فالشاهد أنك إن أخذت من أمثال هؤلاء وعرضت عليك هذه الفتن عياذا بالله، وهذه الأمور التي يعرضونها على طلبتهم هناك، لأن مثلا الكنيسة هناك في أوروبا بتحذر من إيه؟ بتحذر من علماء الأحياء مثلا، ودايما يعملوا دورات للشباب والصغار الكنائس لتحذرهم من علماء الأحياء حتى لا يدرسوا لهم هذه نظرية التطور ونحو ذلك، ويصبح في الآخر منكر للإله. ليه بيعملوا كده؟ لأنه عارف أن هذا إلحاد، الحاد عياذا بالله. فالأمر هذا منتشر جدا عندهم، لا يريدون دين. فأنت إن ذهبت كمسلم تصطدم بمثل هذه الأمور اللي هي بتنقض لك الدين أصلا، بل تنقض لك عقلك، يعني عقلك نفسه بينقض من أساسه، ثم تبنى عليه أمور جديدة فتقع الفتنة حينها عياذا بالله. فشر هذه الأمور هي الأمر الأخير الذي يعني يسافر الإنسان هناك إلى التعلم. نعم. طيب، القسم الأخير أن يقيم للسكن. إذا قال الإنسان والله أنا أريد أن أذهب إلى هذه البلاد وأقيم بقى حتى أسكن هناك ولا أعيش في البلاد الإسلامية، فهذا هو الوبال الكبير، وهذا الذي اتفق الناس على حرمته، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ساكن ديار أهل الشرك، فهو بريء عليه الصلاة والسلام ممن عاش بين ظهراني كافر، لماذا؟ لا يقيم دينه ويفسد دينه ونحو ذلك. وكثير من هؤلاء يعني أولادهم وبناتهم ونحو ذلك يعني يذهبوا عياذا بالله إما إلى النصرانية وإما إلى الإلحاد وإما إلى التبرج والصفور واللادينية، هذه مفاسد كبيرة تؤول إلى الأمر أو القول بحرمة السكنى في هذه البلاد. ثم استقر بالمدينة، فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج وغير ذلك. لما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصبح للإسلام دولة، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أقام هذا المسجد أولا حتى يجتمع الناس على عبادة الله تبارك وتعالى، وهي الغاية. ثم بعد ذلك ألف بين الناس، ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى شرائع، أصبح فيه زكاة، أصبح فيه حج، أصبح فيه جهاد، أصبح فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان متى؟ كان لما هناك، لما أصبح دولة. لكن لما يكون لا دولة فلا أمر بالمعروف ولا نهى عن أي شيء، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مكة، أقصد في مكة، لكن في المدينة أصبح هناك شر وهناك خير، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والفريضة قد يعني نزلت في شريعة الله تبارك وتعالى. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات كبقية بني آدم، ولم يختص صلى الله عليه وسلم بالبقاء، وإنما مات كما يعني يموت بني آدم، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في كل خلقه، لا يبقى أحد وإنما الكل يموت. ثم صلى الله عليه وسلم أو كما يقول الإمام هنا، ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير التوحيد والشر والشرك، هذا أصله، أصل المأمورات التوحيد، وأصل المنهيات الشرك، والكل يدور في ديدن الأمرين. فأول أمر أمر به صلى الله عليه وسلم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال الله تبارك وتعالى عن سائر الأنبياء، فما من نبي إلا قال هذه الكلمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وأكمل الله به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية رد على كل مبتدع، وكل مبتدع ابتدع بدعة في دين الله تبارك وتعالى فهو قائل بلسان حاله هذا دين ناقص. أي واحد يبتدع في الدين يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ماذا؟ يقال أنت تقول أن هذا الدين دين ناقص فببدعتك تكمله، والله عز وجل يقول اليوم أكملت فهو تام لا حاجة لنا إلى من يزيد فيه، وما من رجل ابتدع بدعة في هذا الدين إلا وأزال بها سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر الدليل على موته وأن الناس يبعثون، طبعا هو تحدث على البعث تبعا. ها هنا نختم هذه الرسالة بقوله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، بعدما ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أصول الإيمان البعث والحساب والجزاء، ذكر أصلا آخر من أصول الإيمان هو الرسل، أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا، فالله أرسل الرسل لماذا؟ لمقصد كبير ولمقاصد كثيرة، من هذه المقاصد ومن أهم هذه المقاصد قطع العذر وإقامة الحجة، حتى لا يقول القائل لولا أرسلت إلينا رسولا. فهم مرسلون ليبشروا من أطاعه بوعد الله تبارك وتعالى، ويحذروا من عصاه بالعقاب، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين هذه الأولى، ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل. هؤلاء الرسل أولهم من؟ نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آخرهم آخر الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا كما تقول بعض المبتدعة ممن نسب إلى الإسلام خاتم النبيين يعني زينة النبيين، عارف الخاتم يتزين به الإيه؟ يتزين به الإنسان، خاتم النبيين يعني شيء حسن يعني يزين النبيين، ولكن قد يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول، كما يدعي البهائية وغيرهم من الفرق المبتدعة أن البهاء مثلا هذا رسول من عند الله، حتى رسل هؤلاء ما زالوا إلى أعصارنا يعني يبعثون، ولكنهم لا يعيشون في الديار الإسلامية، إنهم يعيشون في البلاد الإنجليزية. ليه؟ ما تفهم، مش مفروض رسول أهل الإسلام يعيش برضو وسط أهل الإسلام؟ لا، دول بيعيشوا فين؟ في إنجلترا، والدولة الإنجليزية تحتوي هؤلاء ويعني تصرف عليهم كمان وتقدم لهم، يعني شفت أنت دولة كفرية بتنفق على نبي الإسلام قبل كده؟ فليه؟ لأن دول صنيعة النصارى وصنيعة هذه البلاد حتى يفسدوا على هذه الأمة هذا الدين. خلاص النصارى تعلموا الأمر أن هذه الأمة كلما تجاهد حتى لو هزمتها تقوم بعد فترة، لماذا؟ بسبب العودة إلى هذا الدين. فخلاص بعد الدولة العثمانية عزموا على أن يفسدوا على هذه الأمة أمر دينها. المحاربة مش هتكون بالسيف وإنما تكون بإيه؟ بهدم هذا الدين. فإذا هدم الدين خلاص ما بقاش أي شيء يجعل هذه الدولة تقوم مرة ثانية. فحينها أصبحوا يعني يقوموا على هذه الفرق المبتدعة الضالة. ولهذا لما تسمع أن مثلا شيخ الصوفية عندنا في مصر يأتيه معونات من الخارج بالمليارات، لماذا؟ لماذا؟ لماذا يأتي البهائية وغيرهم هذه الأموال؟ لماذا الشباب الملاحدة الذين يعيشون في بلادنا يعني يؤخذوا هكذا وينفق عليهم في أوروبا ونحو ذلك؟ لماذا؟ هذه أسئلة كثيرة لا شك. لماذا ينفقون على دعوتنا؟ يعني أنا عاوز أفهم ليه؟ لأنها دعوة تناقض هذا الأمر، هذا أمر يتناقض معهم. ولكن مثل هذه الأمور هم يعلمون أنها فاسدة وأن هذا ليس هو بدين الإسلام، وأن هذه الملل المنتسبة إلى الإسلام لا تقوم لها دولة ولا يسعون إلى إقامة إسلام أو شريعة أو نحو ذلك، وإنما هي خرافات. فتدعم مثل هذه الفرق حتى يبقى المقصد المراد وهو هدم هذه الأمة وأنها لا تقوم مرة ثانية. هذا مقصد من المقاصد. فنبينا صلى الله عليه وسلم ختم النبي، لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد ادعى آلاف النبوة بعده صلى الله عليه وسلم وهي كاذبة لم يبق منها شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الزلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما من أمة إلا وأرسل الله تبارك وتعالى لها رسول، سمعت عنه أو لم تسمع. ما من رجل إلا وأقام الله عز وجل عليه الحجة القاطعة التي يكون أمام الله تبارك وتعالى لا برهان له ولا يعني شيء له. ثم هذا الطاغوت يقول إيه؟ يقول: والدليل نعم، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. ثم يقول: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لماذا اجتنبوا الطاغوت؟ لأن العبادة وهي التوحيد تناقض الطاغوت. يعني الطاغوت في كفة والتوحيد في كفة أخرى، لا يجتمعان أبدا. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى بالكفر بالطاغوت. يقول قال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود أي شيء يعبد من دون الله فهو طاغوت، لكن شريطة أن يرضى. فالصالح إذا عبد لا يسمى طاغوتا. عيسى عبد بل أصبح إلها عندهم، هل هو طاغوت؟ لا، ليس بطاغوت. لماذا؟ لأنه لا يرضى بهذه العبادة. نبينا صلى الله عليه وسلم عبد، يذبح له وينذر له ونحو ذلك، هل نبينا طاغوت عياذا بالله؟ لا، وإنما الطاغوت من عبد وهو راض. قال: أو متبوع. نعم، معبود أو متبوع، رجل متبوع يتبعه الناس فأصبح كالإله كما تفعل الشيعة برؤسائهم، فهم متبوعون ومعبودون. إذا قال هذا الشيخ كلمة فهي نافذة لا محالة، وإن كانت تعارض الكتاب والسنة لا إشكال، المهم طاعة هؤلاء. ولا قال أو مطاع. مطاع اللي هي الطاعة المطلقة كما نبه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين كلام حسن في شرحه، يقول: أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت، وقد فرض الله ذلك على عباده. والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء. قال: أحسن ما قيل في تعريفي، في تعريف الطاغوت، ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يقول الشيخ: ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالح، لو كان إنسان صالح وعبده الناس أو أطاعه الناس على عمى أو نحو ذلك لا يسمى طاغوت. لماذا؟ لأنه لا يرضى بهذه العبادة بطبيعة الحال. قال ورؤوسهم خمسة، الطواغيت رؤوسهم خمسة. والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له رسالة حسنة اسمها المعنى الطاغوت، اقرؤوها فهي رسالة حسنة. إبليس لعنه الله هذا الأول، ومن عبد وهو راضٍ، راضٍ دي تضعها بين قوسين، لابد أن يكون راض، مش كل من عبد، لأن يعني كثير من الأنبياء عبدوا ولكن لا يسمون بالطواغيت عياذا بالله. ثالثا، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، دعا الناس إلى أن يعبدوه، هذا طاغوت عياذا بالله. قال الرابع، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. تسمع دلوقتي بعض الايه الدراويش يدعي الغيب، صح، يدعي أن مثلا هيحدث بمصر كذا، بعد 5 سنوات يحدث كذا، أنا يعني يدعي أشياء هذه تختص بعلم الباري تبارك وتعالى، هذا طاغوت طالما هو يدعي أنه يعلم الغيب. لكن لو كان يتأول بأن هذه يعني أمور علمية ونحو ذلك هذا أمر آخر. ومن حكم بغير ما أنزل الله، من نحى هذه الشريعة وقال والله هذه شريعة الإسلام هذه لا تصلح في هذه الأعصار وأن هذه أحكام رجعية تخلفية اضربوا عليها واتركوها فلنأخذ أحكام يعني من أوروبا ومن أمريكا ونحو ذلك، نأخذ هذه الأحكام ونعمل بها، وهذا هو الكفر بعينه كما قال رب العزة تبارك وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. الشيخ ابن عثيمين يقول وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ يقول بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. قال لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى والكافرون هم الظالمون، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فكل كافر ظالم فاسق. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله، هذا هو الأقرب عندي. ثم يفصل في من يعني حكم بغير ما أنزل الله، فقال الآتي، واحفظوا هذه التقسيمة للشيخ ابن عثيمين، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين وليس من عندي. فنقول لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به، هذا الأول، الذي حكم بغير ما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو اعتقادا أنه غير صالح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. ومن هؤلاء، احفظ هذه الكلمة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. لما نحى ووضع، ما نحى وما وضع إلا لاعتقاد جازم أن ما وضعه أفضل مما يعني أزاله. قال إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. يبقى هو الآن لما نحى ووضع هذا أكيد لاعتقاده أن هذا إيه؟ أن هذا أجود. لكن هناك دعاوى أخرى. قال الثاني بقى، من لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقر ولم يعتقد أن غيره أصح منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب الحكم به ووسائل الحكم. هذا لم ينح الشريعة، حتى نتفهم بس الأمر. الثاني، هذا لم ينح الشريعة كلها بجملة وإنما تحكم في قضية من القضايا بغير ما أنزل الله، فهذا عليه قول من؟ قول ابن عباس كفر دون كفر، هذا الذي يتنزل عليه قول ابن عباس. أسأل السورة الثالثة، ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محابة للحكام ونحو ذلك، يعني عمل كده للحاكم يعني عشان الحكام ما يزعلوش أو حكم بغير ما أنزل الله عشان يعني قريب أو مال أو نحو ذلك، هذا أيضا لا يكفر كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هنا كلمة من ذهب في هذا الباب قالها، قال وهناك فرق، تنبه حتى لا نخلط بين الأمور، قال هناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله. في فرق لما تحكم في مسألة بغير ما أنزل الله، وفي فرق لما تضع تشريع إجمالي للناس بغير ما أنزل الله. فقال إيه؟ لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق. التقسيم السابق ده مش في التشريعات العامة، الواحد يجي ينحي الشريعة ويضع تشريع عام للناس تروح مقسمه لي هذه الأقسام، لا. قال وإنما هي من القسم الأول فقط مخرجة من الملة. قال لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام، إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبق الإشارة إلى هذا. يبقى تنبهوا، لأن هذا القضية حقيقة وقع فيها التخليط الكبير. وأنا أدعوكم إلى قراءة كتاب الحكم بغير ما أنزل الله الشيخ المحمود عليه رحمة حفظه الله تبارك وتعالى وأبقاه. يعني هذا الكتاب حقيقة من أنفع الكتب التي تقرأ في هذا الباب ومن أجود الكتب التي تقرأ في هذا الباب. لهذا نكون بفضل الله تبارك وتعالى ختمنا ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.